إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمهما الله تعالى، والمتوفى سنة 90 و200 من الهجرة. ومن أول الكتاب إلى هذا الموضع الكلام كله في الرد على الجهمية منكر الصفات الإلهية والقائلين بخلق القرآن. وقد ذكر قبل ذلك بابا في الرد على المريسي وثمام بن أشرس، ثم بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى صفة أخرى، يعني هذا الذي تقدم في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، قبل أن ينتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الرؤية، عقد بابا طويلا في حوالي 15 صفحة و100، من صفحة 209 إلى صفحة 323، في ما قال الناس في الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره، يعني كلام الإمام أحمد وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله من صغار التابعين، وحياته من 80 إلى 150 من الهجرة، وقد رأى أنس ابن مالك. وطبعا يأتي السؤال الذي لا بد منه ولا بد من الجواب عليه، ألا وهو: لماذا هذا الفصل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ فنجيب جوابا مختصرا ثم نفصل في هذا الجواب، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق إلى الهدى والصواب والقول السديد. السبب في هذا ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول بخلق القرآن، وطبعا الذي تقدم من الأبواب في الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن، فلأجل ما قيل عن أبي حنيفة أنه يقول بخلق القرآن فأورد هذا الباب فيما قالته العلماء فيه. وجملة ما أخذ على أبي حنيفة رحمه الله أربعة أمور. الأمر الأول القول بخلق القرآن، وهذا كان أولا ثم رجع عنه، فقد ثبت عن أبي يوسف رحمه الله وهو تلميذ أبي حنيفة قال: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر حتى قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا نص صريح في أن أبا حنيفة أولا كان يقول بخلق القرآن، لكن ليس على طريقة الزنادقة. الزنادقة الذين من أولهم مبتدعة، وأما أبو حنيفة فهو من أئمة المسلمين، فالتبست علي هذه المسألة، فلما نظره ورجعه أبو يوسف رجع عنه. قال: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر حتى قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فإذا هذه واحدة، لازلنا في الإيش؟ الأمر الأول. الثاني قال الإمام أحمد بن حنبل، وهذا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال القرآن مخلوق. وهذا حسن إسناده الشيخ الألباني، هذا عن أحمد: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة قال القرآن مخلوق. الثالث في هذه النقطة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أبا حنيفة في جملة أئمة السنة لما ذكر عقيدة أهل السنة، فقال: أهل السنة والجماعة القائلون بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فلما عددهم عد منهم أبا حنيفة رحمه الله. فإذا أولا قول أبي يوسف، الثاني قول الإمام أحمد، الثالث ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، الرابع ما ذكره المشايخ الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين أيضا في هذا، وأن أبا حنيفة رحمه الله من جملة أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. طيب الخامس، كل هذا في الأمر الأول وهو أنه قيل عنه أنه يقول بخلق القرآن. الخامس العقيدة الطحاوية، وهذا يعني أعظم إثبات. العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي ماذا قال في أولها؟ قال في أولها: قال في أولها و وطبعا هذا يختلف باختلاف النسخ. لما قال هذا اعتقاد أهل الملة أبي حنيفة وأبي يوسف، يعني هذا يعني يكون في بعض النسخ، والنسخة التي حققها الشيخ الألباني رحمه الله ذكر فيها هذا لما قال هذا اعتقاد فقهاء الملة. نعم هذا اعتقاد فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ثم بدأها بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إلى أن قال في صفحة 168 بشرح ابن أبي العز، يعني في جملة العقيدة التي ذكرها الطحاوي، قال وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هذه العقيدة الطحوية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا في متن الطحاوية حمك الله. وفي صفحة 176 في شرح ابن أبي العز قال وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. وأيضا قال ابن أبي العز وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزل. قال ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. قول أبو حنيفة ولفظنا بالقرآن مخلوق ما قصد به ما تقصده اللفظية الذين هم جهمية في الأصل ويتهربون ويقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، وإنما يعني أبو حنيفة بهذا ما قد قيل عن البخاري أيضا. المهم أنه قال والقرآن غير مخلوق. قال وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوق، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا كلامنا. هذا كل كلام أبي حنيفة رحمه الله. فإذا بالنسبة لهذا الأمر الأول، أنه قيل عنه يقول بخلق القرآن، فهذا الجواب عنه من هذه الأوجه الخمسة. الأمر الثاني، وطبعا هذا أيها الإخوة هو سيكون عمدتنا عندما نقرأ ما أورده عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، كل ما ذكره عن العلماء لا بد أن نستحضر هذا. الأمر الثاني، قالوا عنه كان يرى السيف، كان يرى السيف يعني يرى الخروج، وقد رجع عن ذلك. والدليل أيضا ما في الإيش؟ ما في الطحاوي، الذي في الطحاوية لما قال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. نعم، قال ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. هذا في موضع، وفي موضع آخر قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. فتش لعنه وين، نسيت أذكر الصفحة. ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ما في أوضح من هذا، بارك الله فيك. فهذه بالنسبة لي المسألة الثانية. طيب، الأمر الثالث أنه قال ليست الأعمال من الإيمان، فعندهم أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يجعلون الأعمال من الإيمان، وهذا يعني قول المرجئة. لكن هذا الإرجاء يسمى إرجاء الفقهاء، والفرق بينه وبين المرجئة المبتدعة أن مرجئة الفقهاء يقولون الذنوب تضر صاحبها، وأما المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأما مرجئة الفقهاء يقولون الذنوب والكبائر تضر صاحبها. وكثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، يعني النتيجة واحدة والعبارة مختلفة، وهذا موجود في الطحاوية. صاحب الطحاوية قال: والإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، نطق باللسان واعتقاد بالقلب. قال: وأهله في أصله سواء. فنقول هذا من إرجاء الفقهاء، وهم لا شك فيه ولا ريب، يعني أخف بكثير من المرجئة المبتدعة. الأمر الرابع أنه يقول بالرأي والقياس ويرد الأحاديث الصحيحة. والجواب على هذا، طبعا ابن أبي شيبة في المصنف ذكر في المصنف كتاب الرد على أبي حنيفة، وذكر فيه ما يقرب من 70 مسألة خالف فيها أبو حنيفة الحديث الصحيح. فكيف الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أنه لا يتعمد مخالفة الأحاديث الصحيحة وإلا ما صار إماما. لو كان أبو حنيفة رحمه الله يتعمد مخالفة الأحاديث الصحيحة ما صار إماما لأهل السنة والجماعة، وإنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر لهم أعذارا. ثم ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إيش؟ قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. يعني هو قال بحسب رأيه واجتهاده، ومع ذلك أحال الناس على الإيش؟ على الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام في هذه النقطة: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. وقال الشيخ الألبان بخصوص هذه النقطة: فإذا أولا نقول أبو حنيفة لا يتعمد المخالفة وأحال الناس على الكتاب والسنة، والنقل الثاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية، والنقل الثالث عن الشيخ الألبان. قال الشيخ الألبان: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين حفظ بهم الدين. فهذه جملة ما طعن في أبي حنيفة بسببه وقد عرفت الرد. طيب، الذي يريد أن يتوسع في هذا الموضوع أيها الإخوة يرجع إلى أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، هذه رسالة دكتوراه. طبعا أيها الإخوة، نحن عندما نسمي فنحن نحيل على الكتاب، قد يكون ما فيه مقبول وقد يكون بعضه مردود، فنحن الحمد لله لا نتعصب لشخص، وإنما المرد إلى الكتاب والسنة. وما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فكل شخص يخطئ ويصيب، كما قال مالك رحمه الله لما كان يشير إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا رسالة بعنوان الآثار الواردة عن السلف في الإمام أبي حنيفة، دراسة عقدية نقدية. وأنا أكرر مرة أخرى أن الإحالة على هذا، أنا ما أعرف، الناس الآن قد يكون فيهم كلام ونحن لا نعلمه. وأيضا عندنا للشيخ مقبل رحمه الله نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيف، هذا كتاب نشر الصحيفة. وطبعا الشيخ مقبل له منحا آخر يعني خلاف ما ذكرناه، قال في صفحة 4: وقد حكى ابن أبي داود كما سيأتي إن شاء الله في ترجمة أن المحدثين أجمعوا على جرحه، جرحه يعني في الحديث، يعني هو في الحديث يعني ضعيف في الحديث، وكذلك ذكر الشيخ الألبان. لكن هذا لا يقلل من إمامته في الفقه. وأما فيما يتعلق بالأمور العقدية فقد عرفت هذه الأمور الأربعة وعرفت توجيهها. وأيضا طبعا ذكر مقدمة من صفحة 7 إلى صفحة 134 فيما يتعلق بالجرح والتعديل والتثبت من الأقوال، ثم ذكر الذين تكلموا في أبي حنيفة ورتبهم على حروف المعجم، وبدأ بمن اسمه عبد الله، فذكر عبد الله بن إدريس، عبد الله بن الزبير حميدي، عبد الله بن أبي داود، عبد الله بن عدي صاحب الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عون، عبد الله بن المبارك، ثم ذكر عبد الله بن أبي شيبة، بن أبي شيبة في المصنف، قال: كتاب الرد على أبي حنيفة، هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالف إيش؟ غير متعمد، كما ذكر شيخ الإسلام: من ظن أن أحدا من هؤلاء الأئمة يتعمد مخالفة الحديث فقد أخطأ. كتاب الرد على أبي حنيفة الشيخ مقبل ذكره من صفحة 151 إلى صفحة 300، هذا طويل. ثم أكمل عبد الله بن نمير، هذا رقم 8، وعبد الله بن يزيد المقرئ، و الأوزاعي. وطبعا هذه الآثار أيها الأخوة كلها ستمر علينا، عبد الرحمن بن مهدي إلى أن وصل إلى كم؟ 70 73 يحيى بن معين، 77 أبو يوسف، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة. فهذا جملة ما ذكره الشيخ مقبل في نشر الصحيفة. طيب، بقي شيء مهم أيها الإخوة، وهو أن هذا الكتاب في زمن أئمة الدعوة طبع بدون هذا الفصل، يعني لما طبعوه بدون هذا ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ في أبي حنيف. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الباب، قال نعم الباب صحيح، الباب صحيح ثابت بالأسانيد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بذلك. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها أشياء حصلت من أبي حنيفة ورجع عنها، فإذا لا نشتغل بها، كما أننا لا نشتغل بما دار بين الصحابة من الخلاف لأنهم مجتهدون، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله إمام مجتهد، فهو بين الأجر والإيش؟ بين الأجر والأجرين. فهذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. كمان الشيخ صالح آل الشيخ ذكر لنا هنا يعني بحثا أيضا مهم يحسن أن ترجعوا إليه، لو أردتم أن ترجعوا للبحث اكتبوا رأي بن باز فيما قيل في أبي حنيفة. إذا كتبت هذا رأي ابن باز فيما قيل في أبي حنيفة، فستجد في شبكة الأثر فيها صالح آل الشيخ سأل الشيخ بن باز عن صنيع مشايخ الدعوة في حذف الكتاب، أن مشايخ الدعوة لما طبعوا هذا الكتاب حذفوا هذا الباب. سئل الشيخ صالح علي الشيخ ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة بالقول بخلق القرآن إلى آخره؟ قال هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، تأملوا، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء، منها خلق القرآن. يعني الذين كانوا يقولون بخلق القرآن كانوا يستدلون بأشياء وينسبونها إلى أبي حنيفة، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في أبي حنيفة، وكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد، كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل. هذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، أيوة، لأن الخطيب البغدادي ذكر أقوال العلماء في أبي حنيفة كما ذكرها عبد الله بن أحمد، نقل مقولات في تاريخه معروف وحصل ردود عليه. بعد حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري، وكتب في ذلك رسالة ابن تيمية، الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه وينسبه إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء، وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه. فإنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل له تدل على أنه في الجملة يتابع السلف الصالح، وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي، إلا ما ذكر فيما يتعلق بمسألة الإيش، بمسألة الإيمان. فعلى هذا الأساس أيها الإخوة إن شاء الله نتابع ما ذكره يعني عبد الله ابن أحمد، ونكتفي بهذا في هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.